وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فماذا كان جواب أقوامهم؟ انقسم أقوامهم إلى قسمين، قسم أجاب وقسم لم يجب. وإلى هذا القسم الثاني يشير الله في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول في قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الجملة وهذه الكلمة العظيمة دعوة جميع الرسل. وقوله اعبدوا الله لا بد أن نعرف ما هي العبادة. العبادة تطلق على معنيين، انتبه، العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. فأما إطلاقها على المعنى الأول فالعبادة هي أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل، أن يتذلل له محبة وتعظيما فيقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه. وأما الثاني وهي المتعبد به فقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف جامع مانع، فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا قام الإنسان يصلي فقيامه نسميه إيش؟ عبادة، من باب إطلاقها على التعبد. وصلاته نسميها عبادة من باب إطلاقها على المتعبد به. والعبادة لله عز وجل تكون بالصلاة والصدقة والذبح والنذر والخشوع والرغبة والرهبة وغير ذلك من كل ما أمر الله به عز وجل. لا يصح أن يصف الإنسان العبادة لشيء لأحد غير الله مهما كان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما في حكم لما في حقه عليها. وعلى هذا يتبين لنا أن من ذبح لصاحب القبر تعبدا وتقربا إليه فإنه عجيب مشرك، لا يقبل الله منه عبادة، لا يقبل صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا غير ذلك، لأن الشرك محبط للأعمال كلها. واسمع الله عز وجل يخاطب نبيه يقول لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك لا تنفع ما هو عبادة. كذلك أيضا لو أن الإنسان نذر لقبر ولي نذرا يتقرب به إليه لكان مشركا، ولا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا صيام، لأن الشرك محبط للأعمال كلها. كذلك لو دعا صاحب قبر وقال يا سيدي يا ولي الله ارزقني زوجتي لا تلد، ارزقني ولدا منها، مالي الغائب رده علي، ابني الهارب رده علي، وما أشبه ذلك، لو أنه قال هذا موجها هذا القول إلى القبر لكان ايش؟ لكان مشركا، لانه دعا غير الله، دعا من لا يملك له ضرا ولا نفعا، ودعوة غير الله عز وجل هذه من الشرك. فهل ينفع مع هذا الشرك ان يصوم او يتصدق او يصلي او يحج او يعتمر؟ الجواب لا. ولو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انقذني من الكرب الذي انا فيه، او يا رسول الله هيئ لي زوجة صالحة، او يا رسول الله ارزقني ولدا صالحا، لو قال ذلك لكان ايش؟ مشركا، شركا اكبر يخرجه من الملة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا ابدا، بل لو انه كان حيا وسمع من يقول هذا لضرب عنقه، لانه كافر مرتد. الدعاء لمن؟ لله. الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله، الى غير ذلك من انواع العبادة، كلها لله وحده. ثم ان شعيبا عليه الصلاة والسلام بعث في قوم يبخسون المكال والميزان، بمعنى انهم اذا باعوا على الناس لم يعطوهم حقهم، وهذا لا شك انه ظلم وعدوان. فلو ان انسانا اتى اليك واشترى منك 10 كيلو من الرز، ثم بخسته واعطيته 9 كيلو من الرز، لكان هذا ايش؟ بخسا للمكيال. ولو اشترى منك سكرا على انه 10 كيلو ثم اعطيته 9، لكان هذا نقصا وبخسا في المكيال. فشعيب عليه الصلاة والسلام بعث في قوم كانوا يبخسون الناس اشياءهم ولا يعطونهم حقهم، فركز دعوته بعد التوحيد على هذه الفعلة القبيحة. وهكذا كل رسول يبعث في قوم يكونون منهمكين في أمر من المعاصي، فإنه يركز على هذا الأمر الذي انهمك فيه. ونسأل أخانا، هل تحفظ وعيدا لمن يبخس الناس أشياءهم فيأخذ حقه كاملا ويعطي الحق الذي عليه ناقصا؟ نعم، هو قوله تعالى ويل للمطففين. من المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فيأخذون حقهم كاملا، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون. وهذا وإن كان واردا فيما يكال ويوزن فهو عام لكل الحقوق، كل إنسان يأخذ حقه كاملا من الناس ولكنه لا يعطي الناس حقهم كاملا فإنه داخل في الآية، لأن القرآن الكريم أحيانا يذكر الشيء على سبيل المثال وأحيانا يذكر الشيء على سبيل القاعدة العامة. فهنا إذا قال قائل إن الله لم يذكر التطفيف إلا في المكيال والميزان، فماذا نقول له؟ نقول هذا على سبيل إيش؟ لا، هذا على سبيل المثال فيما يكال ويوزن، ولكن يقاس على ذلك جميع الحقوق. لو أن الزوج أراد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا ولكنه ينقصها حقها، لكان من المطففين. وهذا يوجد كثيرا في بعض الأزواج، تجد الرجل يريد من زوجته أن تأتي بحقه كاملا بدون نقص لكنه ينقص حقها، يريد أن تقابله بالبشاشة والبشر والانطلاق والسماحة ولكنه يقابلها بعكس ذلك. أهذا عدل؟ أشوفوا جماعة، أهذا عدل؟ لا، هذا ليس بعدل، هذا ظلم وجور. وكذلك أحيانا بالعكس، تريد الزوجة من زوجها أن يكمل لها جميع الأمور وهي ناقصة لحقه، هذا حرام، هذا من التطفيف الذي توعد الله من فعله بالويل، والويل إما واد في جهنم وإما كلمة وعيد يتوعد الله بها من استحق أن يدخل في وعيده. شعيب عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بمسألة مهمة فقال واذكروا الأخ قم، ما تعرف؟
لا حول ولا قوة،
تفضل. أحسنت. شعيب ذكر قومه بنعمة كبيرة عليه فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وفي هذا إشارة إلى أنه كلما كثرت الأمة كان ذلك من نعمة الله عز وجل. ولهذا قال خاتم الرسل وخاتم الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود يعني كثيرة التودد لزوجها، لأن كثرة توددها لزوجها توجب أن يتصل بها زوجها ويجامعها وبذلك يكثر إيش الأولاد. ثم قال الولود يعني كثيرة الولادة. ولكن إذا قال قائل كيف أعرف أنها كثيرة الولادة وهي بكر مثلا؟ تفضل. تمام. ينظر إلى نسائها كأمها وأختها وما أشبه ذلك فيعرف أن هذه المرأة من سلالة يكثر فيها الولادة فيتزوجها الإنسان، لأن كثرة الأولاد عز للأمة جميعا، كلما كثرت الأمة فإن ذلك عز لها. كثرة الأولاد سبب للقيام بالكفاية، لأن أولادك إذا كانوا متعددين وأصلحهم الله لك صار كل واحد منهم يأتي لك برزق، هذا بصناعته وهذا بتجارته وهذا بحراثته إلى آخره. وكثرة الأولاد زيادة في الحسنات، لأن الإنسان إذا كثر أولاده فسوف ينفق عليهم، سوف ينفق، والإنفاق على الأولاد صدقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. في الثاني وش هذا؟ في بمعنى فم، وفيها لغة لغة فم بالميم، ولغة أخرى في فو فاء، وتسمى هذه الأسماء الخمسة. على كل حال الإعراب ندعه جانبا، لكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. أعد الحديث. نعم طيب، بارك الله فيك يا من أعدت، لكن نريد من أخينا القريب. إنك لن تنفق نفقة إيش تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك أو في فم امرأتك، بارك الله فيك. لكن انتبه أخ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تبتغي بها وجه الله، لأن المنفقين يختلفون، منهم من ينفق لدفع الذم عنه لئلا يذمه الناس، وهذا وإن كان فيه خير لأن الإنسان مأمور بأن يدفع السمعة السيئة عن نفسه. وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، فمن الخير أن تعمل الأعمال التي تزيل عنك الشبهة وظن السوء، لأنك مأمور برعاية نفسك، ومن رعايتها أن تدفع عنها السمعة السيئة. من الناس من ينفق رياء، فالذي ينفق رياء هذا لا حظ له في نفقته ولا أجر له، بل إذا كانت النفقة مما يبتغى به وجه الله كان رياؤه بها إثما عليه وكان نوعا من الشرك. لكن من أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله أثابه الله عليها. فلننظر إذا أنفقت على زوجتك، كيف تبتغي به وجه الله؟ نعم، أبتغي به وجه الله، أولا أقوم بواجب علي، والقيام بالواجب لا شك أنه مما يبتغى به وجه الله، لأن الله أوجبه عليك فقلت سمعا لك يا ربي وطاعة، فأنا أقوم بهذا. انتبه يا أخ. إذن كيف يبتغي الإنسان بالإنفاق على زوجته وجه الله؟ أجب. يبتغي بوجه الله لأن الله أمره أن ينفق على زوجته، فإذا أنفق صار بذلك مطيعا لله، والمطيع لله عز وجل قد ابتغى بذلك وجه الله. انتبه يا ولد. ثانيا أنه إذا أنفق عليها أوجب ذلك أن توده وتحبه، وكل شيء يجلب المودة بينك وبين إخوانك المسلمين فإن لك فيه أجرا، أليس كذلك؟ كل شيء يجلب المودة بينك وبين إخوانك المسلمين فإن لك فيه أجرا. ثالثا الإنسان إذا أنفق على زوجته فإنه يوجب عدم البخل، بل يوجب انتفاء البخل عن الإنسان، والبخل صفة مذمومة والكرم صفة محمودة، وكل إنسان يسلك ما يحمد عليه فإنه مأجور على ذلك. طيب لو أن الإنسان أنفق على أمه يبتغي بذلك وجه الله، أيؤجر على هذا؟ السؤال خاص. نعم يؤجر. الحديث حتى ما تجعله في فم امرأتك. طيب أحسن، نقول نعم إذا أنفق على أمه أثيب على ذلك إذا ابتغى بذلك وجه الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، لأن الإنفاق على المرأة معاوضة في الواقع، الإنفاق على المرأة معاوضة عن الاستمتاع بها، الإنفاق على الأم صلة وقربة، فإذا كان يثاب لو أنفق على زوجته مع أن الإنفاق عليها من باب المعاوضة، فكذلك إذا أنفق على أمه لأن الإنفاق عليها من باب من باب البر والصلة، فهو مأجور على ذلك. نرجع إلى الآية الكريمة وهي قول شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. إذن ينبغي لنا أن نكثر النسل لأنه من نعم الله، وإني لأعجب من قوم هداهم الله يحاولون أن يقللوا من النسل وهذا خلاف ما يرمي إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال تزوجوا الودود الولود. لماذا يحاولون أن يقللوا من النسل؟ تفضل. إيش؟ يقول يريدون أن يقللوا من النسل خوفا من الفقر، فما الجواب على هذه الشبهة؟ الجواب أجاب الله عنها فقال نحن نرزقهم وإياكم. طيب هذه واحدة. شبهة أخرى. تفضل. طيب اسرع. يقول تقليد الكفار في تقليل الاولاد، لكن هذه العلة غير مسلمة. يعني لو فرضنا ان الدول العربية تريد ذلك، فالدول الشرقية لا تريد ذلك. الصين ايش من اكثر الامم، ويقال ان الواحدة منهم تلد طفلين او ثلاثة او اربعة، ويتناسلون كما تتناسل الذر. فهذه العلة ربما تكون مقبولة بالنسبة لطائفة من الكفار، تقليد الكفار. فنقول ايما اولى بك ايها المسلم، ان تقلد الكفار او ان تفعل ما يرمي اليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ايما اولى بك؟ ايش الثاني ولا الاول؟ الثاني لا شك، الثاني هو الأولى بالإنسان. طيب شيء ثالث فضل. طيب أحسن. التعليل الثالث يقول إذا كثر الأولاد عجزت عن تربيتهم واحتاجوا إلى تعب وعناء في التربية، فما هو الجواب على هذا؟ ما منكم أحد يرد عليه غيرك؟ والله ما مشكلة هذا. من المربي حقيقة؟ الله عز وجل. من الهادي؟ الله عز وجل. وكم من إنسان له أولاد بكثرة قد هداهم الله ولم يتعب عليهم، وكم من إنسان ليس عنده إلا ولد واحد وقد أركبه الشقاء والعناء، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فيقال المربي هو الله عز وجل، وأنت إذا فعلت ما أمرك الله به من التوجيه والتربية لأولادك أعانك الله، لكن البلاء كل البلاء. والسبب لانحراف الأولاد هو أن الوالد لا يقوم بما يجب عليه، لا يقوم بالتربية ولا بالتوجيه ولا بالتفقد. تجد الرجل يبقى ولده خارج البيت في الليل الى منتصف الليل الى اخر الليل لا يدري عنه. لكن لو ضاعت له بهيمة، ما هي شاة كبيرة، بهيمة، ماذا يصنع؟ عجيب، يبقى يطلبها كل الليل ولا ينام حتى يجدها، بينما اولاده يسعون ويتسكعون في الأسواق ولا يبالي بهم ولا يسأل عنهم ولا يوجههم، مع أنه ملزم برعايتهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أكمل أخ ولد في رعاية الأولاد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. تفضل انتبه يا أخي. أحسنت، اسرع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمر الله عز وجل أن نقي أنفسنا وأن نقي أهلينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. إذن أنت أيها الأخ مسؤول عن ابنك بالتوجيه، واسأل الله الهداية، واعلم أنه إذا وفق، إذا رزقك الله ولدا صالحا كان قرة عين لك في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. في أي مكان؟ في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي وما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. إذن نقول التربية على الله عز وجل، ولكن عليك أن تفعل أسباب، عليك أن تلاحظ أولادك، عليك أن توجههم، ثم أعلم أنك كلما أديت حق الله فيهم فإن الله يسخرهم أن يؤدوا حق الله فيك، بمعنى أن الله يوفقهم لبرك والقيام بحقك، بخلاف ما لو أهملتهم فإنهم جديرون أن يهملوا حقك، لأن القلوب بيد الله عز وجل. طيب، هذه ثلاث علل في من رام تقليل الأولاد. في شيخ نعم ايش محافظة طيب احسن، هذا ايضا من العلل. بعض الناس ليس له هم الا المتعة، وهو لا يلام الانسان على ان يريد المتعة بالمرأة، يقول اخشى اذا ولدت كثيرا ان تعجز قريبا ولا تصلح للاستمتاع، وهذا غلط. نقول الحمد لله، اذا قدر انها بلغت الى حد لا تعجبك فالباب مفتوح، ايش تعمل؟ تزوج ثانية. واذا كبرت الثانية ايش؟ تزوج ثالثة. واخشى من النساء الان تقول خلاص ما تلد ابدا، ما دام انه اذا كثر الاولاد اتت الضرة مشكل. لكن على كل حال، هذه ايضا من العلل العليلة. فكل شيء يتعلل به هؤلاء الذين يريدون ان يقللوا من الاولاد فانه عليل، نقابله بحديث واحد: تزوجوا ايش؟ الودود الولود. هنا سؤال: لو قال الانسان انا لا اريد ان اقطع النسل مرة واحدة، لكن اريد ان انظمه، اريد ان انظمه، فهل هذا جائز؟ نقول هذا جائز لكنه غير محمود. يعني لو قال الانسان انا اريد من زوجتي ان تلد بعد كل سنتين مرة، بعد كل سنتين مرة، كم تلد في 10 سنين؟ 5. هذا قليل. لكن على كل حال، التنظيم لا بأس به، إلا أن تركه أحسن، لأنك لو رمت أن تنظم فهل أنت على يقين من أن الأطفال الذين ولدوا لك سيبقون؟ أجيبه لا، ربما تنظم ويموت الطفل قبل أن يتم له سنتان. فعلى كل حال، المهم الرجوع إلى الشريعة، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم. هل تجدون في القرآن ما يدل على أن الكثرة من نعم الله غير الآية التي نحن فيها؟ لا، أنا أريد أن هذا صحيح أنه ذكرهم بهذه النعمة، لكن أنا أريد أن يكون هناك نص يدل على أن الكثرة من النعم التي يمتن الله بها على العباد. أذكركم أول سورة الإسراء. لا تفضل. قم ما ترجموا. وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسن. هذا امتن الله بها على بني إسرائيل، أنه جعلهم أكثر نفيرا، مما يدل على إيش؟ على أن الكثرة أمر مطلوب. انتهت قصة شعيب بماذا؟ أنهم كذبوا شعيبا، أن قومه كذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، انتهى أمرهم. ثم جاءت قصة موسى. موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام هو من أولي العزم من الرسل. ولنسأل الآن من أولي العزم من الرسل؟ تفضل. نعم 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 نسيت أباك. إبراهيم. تمام. عيسى، نوح. الثلاثة الأول هم أفضل الخمسة. أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، ثالثهم موسى الكليم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة هم أفضل أولي الرسل أولي العزم. عيسى ونوح اختلف العلماء أيهما أفضل، ولكن نذكرهم نحن على سبيل الزمن، على ترتيب الزمن. من الأول؟ نوح، ثم عيسى، وربما نرتبهم على سبيل الولاء، يعني بمعنى أن عيسى يلي موسى وهو من أنبياء بني إسرائيل فيذكر بعده، ثم يذكر بعد ذلك نوح. موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الأنبياء وأقواهم. انظر الحكمة، كان من أشد الناس والأنبياء وأقواهم لأنه أرسل إلى جبار عنيد. من هو؟ فرعون. أتى فرعون ودعاه إلى الله عز وجل، ومع ذلك أوصاه الله عز وجل وأوصى معه هارون، فقال قولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر فيتعظ أو يخشى العقوبة. لم يقل قابلاه بالشدة والعنف، لأن الشدة والعنف لا تولد إلا نفورا وكراهية، لكن الرفق واللين أقرب إلى حصول المقصود من الشدة والعنف. استمع إلى قصة وقعت غريبة. مر يهودي بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك، ولم يقل يا رسول الله. لماذا؟ لأنه لا يقر برسالته. السلام عليك يا محمد. سمعت عائشة ذلك قالت عليك السلام واللعنة، حيته بتحية أسوأ من تحيته، تحية السام وهي قالت السام وأردفته باللعنة، فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرها أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. انظر للإسلام يا أخي، إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني أو أي كافر قياسا على اليهود والنصارى فقل وعليك. والإسلام دين العزة والكرامة. لم يقل قولوا وعليك السام، قال وعليك فقط. حتى لو قال السام عليك قل وعليك، لا تقول السام، لأن هناك فرقا بين أن تقول وعليك أو تقول وعليك السام، هذه أشد. لكن الدين الإسلامي دين اللين والملاطفة. المهم أن قول اليهودي للرسول عليه الصلاة والسلام السام عليك يريد بذلك الأخ. نعم أحسنت، يريد الموت، يدعو عليه بالموت. فإذا قلت في جوابه وعليك فالمعنى وعليك الموت، لأن من اعتدى علينا فلنعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا. لكن افرض أن اليهودي أو النصراني قال السلام عليك، السلام عليك، ماذا تقول؟ تقول عليك السلام لا، تقول وعليك وعليك. طيب هو قال السلام عليك، كيف تقول وعليك؟ يعني ما أنا عليه السلام؟ أجيب يا جماعة، أصبر يا أخي. إذا كان إذا قال اليهودي السلام عليك باللام صريحة، تقول عليك، وش عليك إيش؟ عليك السلام؟ عجيبوا يا أخوان، عليك السلام؟ تدعو بالسلام على اليهودي؟ نعم يا جماعة، خلوا عندكم شجاعة. نعم أقول وعليك أي السلام، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال قولوا إيش وعليكم. إن كانوا قالوا السلام نقول عليكم أي السلام. والله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم من حياكم؟ أي إنسان، أي إنسان يحييك بتحية فحيه بأحسن منها أو ردها. إذا قال السلام عليك عليك السلام، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا وقال السلام عليك فلا بأس أن تقول عليك السلام، لأنك إذا قلت وعليك فالذي عليه السلام، لأنه هو اللي قال السلام عليك. وإذا صرحت وقلت عليك السلام فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود إذا يسلمون عليكم يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم. فعلم من هذا الحديث أنهم لو قالوا السلام عليك فلا بأس أن تقول عليكم السلام. وبهذا صرح ابن القيم رحمه الله، وهو واضح من الحديث، واضح من الحديث. طيب أقول إن موسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى من؟ إلى فرعون الجبار العنيد الذي ادعى لنفسه أنه الرب الأعلى. ماذا قال لقومه؟ فقال أنا ربكم الأعلى. وكان يسخر من, 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 من موسى، يسخر منه، حتى قال لوزيره هامان ابني لي صرحا، يعني بناء شامخا طويلا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. قال ذلك سخرية، ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا. وأسألكم هل قوله وإني لأظنه كاذبا كان صادقا فيه؟
لا.
تفضل. ليس صادقا فيه؟ لماذا؟ أحسنت. لأن فرعون في قرارة نفسه يعتقد أن موسى صادق. الدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يخاطب يقول لا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هل قال فرعون ما علمت؟ أو أقره على كلامه؟ يا إخوان، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هل قال فرعون أبدا ما علمت؟ أو ألجمه الله حتى سكت؟ نعم، هو الثاني، سكت. وقال عز وجل وجحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني ما هو عن دليل، لكنه الظلم والعلو. المهم أن موسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى فرعون، وكان فرعون يسخر به ويقول يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نحن نقول إنه كاذب في هذا القول، فهو يعلم أن موسى إيش؟ أن موسى صادق، وإنما قال ذلك تمويها على قومه. وفي هذه الآية دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم ذكر له أن الله تعالى في السماء، وهذا أمر مجمع عليه عند جميع الرسل وجميع العقول وجميع الفطر، ولم ينكر أحد من الناس أن الله في السماء إلا من طمس الله على قلبه. طيب، موسى عليه الصلاة والسلام أتى فرعون وقال له قولا لينا كما أمره الله عز وجل، وكانت النتيجة أن فرعون نابذه تماما، نابذه وصار يقضي على الذكور من بني إسرائيل. وشاء الله عز وجل وتقلبت الأقدار، وفي النهاية قال فرعون لقومه يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح في القول لأن في لسانه عقدة، سأل الله أن يحل منها، قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المهم أن فرعون افتخر على قومه بماذا؟ بأنه ملك مصر وأن الأنهار تجري من تحته. فماذا كان بعد ما حصل من القصة؟ والوقت قد لا يتسع لذكرها الآن لأننا سوف نجعل بعض الوقت للأسئلة. بعد ذلك أمر فرعون جميع جنوده أن يحضروا من أجل القضاء على موسى وقومه، فحضروا، أرسل في المدائن حاشرين وأتوا من كل جانب وأرادوا القضاء على موسى وقومه. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج ليلا بقومه ويتجه نحو الشرق، فاتجه إلى نحو الشرق، فلما وصل إلى البحر، بحر القلزم الذي يسمى الآن البحر الأحمر، قال له قومه أي لموسى إنا لمدركون، يعني أن فرعون وقومه خلفنا والبحر أمامنا، أين نذهب؟ إنا لمدركون وسوف يقضي علينا إما فرعون وإما الغرق. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام قول المطمئن الآمن، كلا إن معي ربي سيهدين، يعني كلا لسنا مدركين، إن معي ربي سيهدين. ثم أوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق البحر، وللعصا شأن، هذا أحد الشؤون والآخر نعم إيش الهش على الغنم، كل يفعله حتى الراعي يهش أسبر. فهذه واحد بس نعم هي هو اللي نتكلم عليه الآن. كانت آية له حينما دعا فرعون، قال له ائت بآية، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. في الحال رابعا تفضل يا أخي الاتكاء، أنا من عصا اتكى عليه، هذه آية مئة آية دي. تفضل. قم.
أنا تحولت إلى تعبان أكل جميع ثعابين السحرة.
أحسنت. ما هي ثعابين السحرة؟ حبالهم وعصيهم. طيب اسمع، هذه أربعة شؤون عجيبة. لما جمع السحرة وكان السحر في ذلك الوقت له شأن عظيم، أتى السحرة كلهم من جميع جوانب مصر وألقوا الحبال والعصي وانتبهوا أنه كان مجمعا عظيما، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال موعدكم متى؟ يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. جمع الناس كلهم ينظرون ماذا يكون بين موسى والسحرة، ألقوا الحبال والعصي في الأرض، لما ألقوها صارت الدنيا كلها ثعابين، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم. أنتم تصوروا الآن لو كنتم في بيداء من الأرض وصارت الأرض كلها تمشي ثعابين، ماذا تكون أحوالكم؟ سوف ينالكم من الرهبة ما لا يعلمه إلا الله. حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، فقال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ألقى العصا سبحان الله فجعلت تلتهم هذه الحبال والعصي، وحينئذ ستقولون كيف تلتهم هذه الحبال والعصي وهي حية والدنيا كلها مملوءة حبال وعصي، كيف ذلك؟ نقول هذه آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله، تبلع هذه الحبال وتمشي، ربما تخرج كأنها دخان أو هواء بدلا من أن يخرج كأنه بعر أو ما أشبه ذلك. على كل حال ليس لنا أن نقول لما، لأن قدرة الله تعالى فوق كل شيء. على بدأت تلقف هذه الحبال والعصي حتى نفدت. من أول من آمن بموسى في هذا المشهد؟ نعم السحرة، لأن السحرة عرفوا أن موسى ليس بالساحر، وأنه لو كان ساحرا ما استطاع أن يغلب سحرهم. عرفوا أن هذه آية من رب العالمين عز وجل، فألقي السحرة ساجدين. وتأمل يا أخي أنه لم يقل فسجد السحرة، قال ألقوا ساجدين، كأنهم عجزوا أن يملكوا أنفسهم حتى ألقوا ساجدين. ألقي السحرة ساجدين، فرق بين أن يقول فسجد السحرة وبين أن يقول فألقي السحرة، أيهما أبلغ؟ الثاني، كأن شيئا شدهم بغير اختيار حتى وقعوا سجودا، لأنهم شاهدوا أمرا لا يمكن أن يكون سحرا. ولكن هؤلاء السحرة رضي الله عنهم كانوا في أول النهار كفرة سحرة، وفي آخر النهار مؤمنين بررة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. توعدهم فرعون بما توعدهم به، وقال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابه وأبقى. ماذا كان جوابهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تريد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وإذا انقضت الحياة الدنيا هل معناه انقضى الإنسان؟ أجيبه لا، هناك دار أخرى. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام عجيب من هؤلاء، لأنهم رأوا آية لا يستطيعون دفعها إطلاقا. أقول إن موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى قومه، لما وصل هو وقومه إلى البحر وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إنما عربي سادين، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه. كم مرة؟ مرة واحدة ضربه، مرة واحدة. هذا البحر العظيم الزاخر بأمواجه ومياهه ضربه بهذا العصا مرة واحدة فانفلق 12 طريقا، صار 12 طريقا. هذا الطريق كيف كان طرقا والماء جوهر سيال يصيح، وصار الآن كالأطواد العظيمة، كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم. صار هذا الماء السيال صار جامدا واقفا. طيب بقي علينا إشكال آخر، كيف مشوا مع أرض طينية؟ لأن الماء كان عليها سنين عديدة، كيف مشوا على أرض طينية؟ الجواب يبسا في الحال، استرع، صارت يبسا في الحال، سبحان من هو على كل شيء قدير، صارت يبسا في الحال، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ويقال ان هذه الكتل من الماء الذي صار كالأطواد العظيمة يقال انه كان فيها فرج، أتعرفون الفرج؟ ها؟ أي نعم، كوة، فتحة، شباك كما يقولون. المهم صار فيها فرج لأجل أن ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض، حتى لا يقول أين قومنا. وهذا من آيات الله، هذا ليس ببعيد لكنه خبر إسرائيلي لا يصدق ولا يكذب. انتهى موسى وقومه خارجين، وإذا بفرعون وقومه ينتهون داخلين، فأمر الله البحر فانطبق على من؟ على فرعون وجنوده، فغرق فرعون ومن معه. بماذا أغرقه الله؟ أغرقه الله بما كان يفتخر به بالأمس، كان يفتخر بإيش؟ بأن النهر تجري من تحته، فصار الماء هو الذي أغرقه، وكان يقول مفتخرا بملك مصر. هل بقي مالكا لمصر؟ لا، قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها من؟ قوما آخرين وهم بنو إسرائيل. على كل حال أهلكه الله بما كان يفتخر به. لما أدركه الغرق آمن، فلما أدركه الغرق قال آمنت إيش؟ بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظر يا أخي الذل العظيم، كان يقتل بني إسرائيل على قومهم على قولهم إن ربنا الله، الآن صار تبعا لهم، لم يقل آمنت بالله بل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، كأنه يقول أنا الآن أتبع بني إسرائيل، وبالأمس كان إيش يقتلهم، الآن أصبح تابعا مقلدا ذليلا. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ماذا قيل له؟ الآن يعني الآن تؤمن وتسلم وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني فلا قبول، لأن الإنسان إذا حضره الأجل فإنها لا تقبل توبته، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما له التوبة. قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك، لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية، لأن بني إسرائيل قد يرد على نفوسهم أن فرعون لم يغرق، وكان قد أرعبهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وأحيانا يذبح، أحيانا يأتي الإنسان يقتله وأحيانا يذبحه كما تذبح الشاة، فهو قد أرعبهم كثيرا، ولهذا نجاه الله ببدنه ليكون آية لبني إسرائيل أنه قد غرق فيطمئنوا ولا يبقى في قلوبهم شك. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ومن لم يؤمن فإنه يعاقبه بالعقوبة المدمرة له. لكن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يهلك أمته بسنة بعامة كما أهلك الأمم السابقة، لكن هذه الأمة تعاقب بأن يجعل بأسهم بينهم، والعياذ بالله، بأن يجعل بأسهم بينهم. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فيتعوذ، أو من تحت أرجلكم فيتعوذ، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذه أيسر، أو قال: هذه أهون. وكما ترون الآن الأمة الإسلامية حدث بينها الخلاف وجعل بأسهم بينهم منذ زوال الخلافة الراشدة، خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الفتن صارت منذ عهد عثمان رضي الله عنه. وكما تعلمون في التاريخ ما حصل بين المسلمين من الفتن والشر والبلاء وإلى يومنا هذا. نسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعنا على الحق، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى ما لدينا من الأسئلة.